الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما هو الذي أخذناه أمس؟ نعم، نعم، أخذنا أن المفعول المطلق ينقسم إلى قسمين، لفظي ومعنوي. هذا على مذهب المازني، وإلا على مذهب الجمهور أنه لا يكون إلا لفظيا. طيب، المصدر ما تعريفه؟ المصدر، نعم، نعم، اسم الحدث الجاري على الفعل الصادر من الفاعل أو القائم به. طيب، المراد بالحدث المعنى القائم بغيره من القيام وقعود ودخول وخروج ونحو ذلك. وقولهم الجاري على الفعل أي لابد أن يشتمل على جميع حركاته وسكناته وحروفه، فإذا نقص حرف كان اسم مصدر وليس بمصدر. وتقريبه إلى الفهم أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وليس بلازم، وليس بلازم أن يكون ثالثا، قد يكون أولا أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا أو خامسا. المهم، فقوله أن يكون ثالثا جرى على العرف الذي عند النحويين، وهو أنهم يذكرونه ثالثا. وقد يحذف المصدر وتنتصب أشياء على المفعولية المطلقة على سبيل النيابة، مثل كل وبعض، ومثل العدد، ومثل الآلة أو اسم الآلة. اسم الآلة بشرط أن تكون ماذا؟ معهودة للفعل. والنيابة في كل وبعض لا تختص بهاتين الكلمتين، بل بكل ما دل على كلية أو جزئية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول فيه، وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة. قوله باب المفعول فيه، هذا هو النوع الثالث من المنصوبات، وهذه التسمية للكوفيين. أي تسمية؟ المفعول فيه. وسماه البصريون ظرفا ولا مشاحة في الاصطلاح، سهل، قلنا مفعول فيه أو قلنا ظرف، لا مشاحة في الاصطلاح. إيش معنى لا مشاحة؟ ها؟ لا منازعة، يعني سهل، كل واحد على ما اصطلح عليه، كل واحد على ما اصطلح عليه. وقوله وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان، إنما جمعهما المصنف تبعا للأصل في باب واحد لتشابههما وتقارب أحكامهما، وأفرد كلا بتعريف يخصه لئلا يشتبه أحدهما بالآخر على المبتدئ. جمع في باب واحد لأنهما يتشابهان في الأحكام، تشابهان في الأحكام، فكلاهما اسم منصوب ماذا؟ في تقدير في، كلاهما اسم منصوب بتقدير ماذا؟ بتقدير في. واضح؟ قال: وإذا أريد تعريف الظرفين بتعريف واحد قيل هو الاسم المنصوب بتقدير في، هذا يشمل ظرف الزمان وظرف المكان. وإذا أردنا أن نفرد كلا بتعريف نأتي بكلمة زمان ومكان، اسم الزمان أو اسم المكان. وقوله هو اسم الزمان خرج به اسم المكان، وقوله المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، نحو يوم الجمعة يوم سعيد وفرحت بيوم الجمعة، فلا يقال لهما ظرف في الاصطلاح بهذا القيد، لا يقال لهما ظرف في الاصطلاح. لماذا؟ لأن الظرف اصطلاحا هو المنصوب، الاسم المنصوب، فإذا رفع أو جر خرج عن الظرفية. يوم الجمعة يوم سعيد، ما يعرب يوم مبتدأ، والجمعة مضاف إليه، ويوم خبر وسعيد صفة، وهكذا فرحت بيوم الجمعة جار مجرور. وقوله بتقدير في أي الدالة على الظرفية، فخرج به اسم الزمان المنصوب على غير تقدير في، نحو إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فيوما مفعول به لأن الخوف وقع عليه ولم يقع فيه. واضح يا إخواني؟ ما يعرب يوما؟ إنا نخاف من ربنا يوما، ما يعرب يوما؟ مفعول به. كيف عرفنا؟ لأن الحدث وقع عليه ولم يقع فيه، الخوف وقع على هذا اليوم، إنا نخاف من ربنا يوما، الخوف وقع على اليوم ولم يقع فيه، ولم يقع فيه. من متى خاف هذا اليوم؟ من قبل وقوعه. من قبل ماذا؟ من قبل وقوعه. فلو حصل الخوف في ذلك اليوم كان ظرفا، أن الحدث وقع فيه ولم يقع عليه. واضح؟ تقول مثلا أحببت يوم الجمعة، أحببت يوم الجمعة، ما يعرف يوم الجمعة؟ مفعول به. وأحببت زيدا يوم الجمعة، مفعول فيه. واضح؟ أحببت يوم الجمعة، نفس اليوم، الحب وقع على نفس اليوم، فهو مفعول به لأن الحدث وقع عليه. ولو قلت أحببت زيدا يوم الجمعة، وقع الحدث في يوم الجمعة، وقع حبي لزيد في يوم الجمعة، فهو مفعول فيه وليس مفعولا به. وهكذا آيات كثيرة: وأنذرهم يوم الآزفة، أنذرهم يوم الحسرة، هذه كلها مفعول به. لأن الحدث وقع عليه، وقع عليه. وقول النحويين على تقدير في المراد به تقدير معناها لا لفظها، المراد به تقدير معناها لا لفظها. وش معناها يا إخواني؟ وش المعنى هذا؟ الظرفية، أن الحدث إيش وقع فيه، هذا هو المعنى. إيش معنى الظرف؟ أن يكون الحدث فيه. تقدير معناها وهو الظرفية كما تقدم لا لفظها، لأنه قد لا يصح التصريح بها قبل بعض الظروف، نحو جلست قبله وبعده وعنده ومعه ونحو ذلك. على كل، المراد بتقدير في تقدير ماذا؟ المعنى، وهو الدلالة على الظرفية، بمعنى أن الحدث وقع فيه ولم يقع عليه. طيب، تقدير المعنى لا تقدير اللفظ، لا تقدير اللفظ. فائدة الظرفية كون الشيء يستقر فيه شيء آخر. تعريف الظرفية، الظرفية كون الشيء يستقر فيه شيء آخر حقيقة، نحو صليت يوم الجمعة، أو حكما نحو صمت يوم الجمعة. واضح؟ الصلاة الآن حدثت في يوم الجمعة، وهذا شيء حقيقي، هكذا ركوع وسجود وإلى آخره. والصوم شيء معنوي، فالأول ظرف حقيقة، والثاني حكما أو الاستقرار. طيب، تنبيه: الناصب للظرف هو الفعل أو شبهه، قلنا هو الاسم المنصوب. إيش الناصب له؟ الناصب للظرف هو الفعل أو شبهه، مذكورا كان، نحو صمت يوم عرفة، ونحو أنا مسافر غدا إن شاء الله، أو محذوفا جوازا أو وجوبا. فالأول نحو يوم الخميس لمن قال لك متى قدمت، والتقدير قدمت يوم الخميس. متى قدمت؟ فالمجيب يقول يوم الخميس. ما يعرب يوم الخميس؟ ظرف. الناصب له فعل محذوف جوازا، دل عليه السؤال، دل عليه ماذا؟ السؤال. والدليل على أن الحذف جائز، والدليل على أن الحذف جائز، تستطيع أن تذكره، فيقول لك القائل متى قدمت؟ تقول قدمت يوم الخميس. تأتي ماذا؟ تأتي بالفعل. قال: والثاني، ما هو الثاني؟ الواجب. والثاني له مواضع، منها إذا وقع الظرف خبرا، نحو القتال اليوم، أي مستقر اليوم، يحذف عامل الظرف وجوبا في مواضع، منها إذا وقع خبرا، إذا وقع خبرا أو حالا أو صفة أو صلة إلى آخره، كل هذه المواضع يكون واجبا. إذن الناصب للظرف قد يكون مذكورا، وهذا هو الأصل والأكثر، وقد يكون ماذا؟ محذوفا، وهذا قليل. والحذف على قسمين: جائز وواجب، جائز وواجب. قال وقوله نحو اليوم إلى آخره ظروف الزمان كثيرة ذكر المصنف عدة منها يصدق عليها التعريف السابق وهي اليوم معرفا كان نحو صمت اليوم أو يوم الخميس أو منكرا نحو صمت يوما وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الثاني الليلة نحو اعتكفت الليلة أو ليلة الجمعة أو ليلة وهي أي الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. الثالث غدوة غدوة نحو زرتك غدوة السبت أو غدوة بالتنوين وعدمه. فالتنوين على الصرف والمعنى حينئذ غدوة أي يوم كان، وعدمه على المنع للعالمية والتأنيث بغير ألف، والمعنى حينئذ غدوة يوم معين وهي من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. واضح؟ لك أن تقول زرتك غدوة وزرتك غدوة بدون ماذا؟ بدون تنوين. طيب وعلى هذا سيكون المانع لها من الصرف العالمية والتأنيث بغير ألف. نعم. من ايش؟ تنوين صرف، تنوين تمكين، تنوين تمكين الذي يقال له تنوين الصرف وتنوين التمكين وتنوين الأمكانية. قال الرابع بكرة نحو سافرت بكرة الخميس أو بكرة بالتنوين وعدمه كما تقدم في غدوة، وهي أول النهار وأول النهار من طلوع الفجر على الصحيح وقيل من طلوع الشمس. طيب أول النهار. الخامس سحرا نحو استيقظت سحرا أو سحر الجمعة أو سحر بغير تنوين ليوم معين، ممنوعا من الصرف للعلمية والعدل عن السحر المعرف بأل وهو آخر الليل قبيل الفجر. ما هو السحر؟ السادس غدا نحو سأكرمك غدا إن شاء الله وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. السابع عتمة نحو جئتك عتمة أو عتمة الجمعة وهي بفتح التاء الأولى ثلث الليل الأول. الثامن صباحا نحو خرجت من البيت صباحا أو صباح السبت وهو أول النهار. التاسع مساء نحو ذاكرت درسي مساء أو مساء الجمعة. الصباح من متى يبدأ يا إخواني؟ هو أول النهار، من متى يبدأ؟ هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ ها؟ خلاف، والراجح أنه من طلوع الفجر، وعلى هذا فيصح قراءة الأذكار بعد الأذان الثاني. يصح قراءة أذكار الصباح من متى؟ من بعد الأذان الثاني، مثلا إذا كان إذا كانت الإقامة تتأخر عن الأذان بنحو ثلث ساعة مثلا، والإنسان صلى ركعتي الفجر وأراد أن يقول ركعتي الفجر السنة، أراد أن يقول ماذا؟ الأذكار، فله. أو مثلا خرج إلى المسجد، صلى الركعتين في بيته وخرج إلى المسجد وأراد أن يقولها ماذا وهو يمشي، له. طيب، قال: التاسع مساء نحو ذاكرت درسي مساء أو مساء الجمعة وهو من زوال الشمس إلى نصف الليل، من زوال الشمس إلى نصف الليل. العاشر أبدا، نعم، العاشر أبدا نحو لا تصحب الأشرار أبدا أو أبد الدهر أو أبد الآبدين، وهو الزمن المستقبل الذي لا نهاية له. الحادي عشر أمدا نحو لا أكلم زيدا أمدا أو أمد الدهر أو أمد الآمدين، وهو ظرف لزمن مستقبل. الثاني عشر حينا نحو قرأت حينا أو حين قدوم زيد، وهو اسم لزمن مبهم. الثالث عشر عاما نحو اغتربت عاما أو عام الحج أو العام الأول، وهو مرادف للسنة، وهو 12 شهرا. الرابع عشر شهرا نحو صمت شهرا أو شهر رمضان أو الشهر الأول من السنة، وهو 30 يوما أو 29 يوما. الخامس عشر أسبوعا نحو تطوعت أسبوعا أو الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة، وهو 7 أيام أولها الأحد وآخرها السبت، كما أفاده ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وقيل أوله السبت وآخره الجمعة. قال الأهدل: ويقال سبت تسمية له باسم أول أيامه على الأصح، ويقال له جمعة تسمية له بآخر أيامه انتهى. وعلى هذا نستفيد ماذا يا إخواني؟ الخلاف، نستفيد الخلاف في تحديد أول أيام الأسبوع، واضح؟ قيل السبت وقيل الأحد، وأظن بعضهم قال الجمعة، قال الجمعة أخذا من الحديث نحن السابقون الأولون، نحن المتأخرون ماذا؟ الآخرون السابقون. نعم، الجمعة لنا والسبت لليهود، وماذا؟ والأحد للنصارى، فهم تبع لنا. لا إله إلا الله. على كل، ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة التوبة يرجح أن الأحد هو أول أيام الأسبوع، ويقول إن الأحد كان يسمى عند العرب الأولين أول، كان يسمى أول، والاثنين أهون، والثلاثاء دبار، إلى آخره. طيب، كان يسمى الأحد ماذا؟ أول شيء. قال السادس عشر ساعة نحو انتظرتك ساعة، وهي تطلق عند العرب على الزمان المبهم، على الزمان المبهم. انتظرتك ساعة، كم هذه الساعة؟ مبهم، يعني في أيامنا هذه تحتمل الربع الساعة والثلث الساعة والنصف الساعة، هذا كله يقال عند العرب ساعة. انتظرتك ساعة أي زمنا مبهما من الوقت. عند العرب ما هي معينة، عند العرب ليست معينة، وأما عندنا نحن فصارت ماذا؟ معينة بهذا التوقيت. الحديث 60 ماذا؟ دقيقة، 60 دقيقة. الساعة تعتبر جزءا من 24 جزءا، الساعة جزء من 24 جزءا. انتهينا من هذا. قال المصنف رحمه الله: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء، وهذه الثلاثة معناها واحد، وثم وهنا. قوله اسم المكان خرج به اسم الزمان، وقوله المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، نحو أعجبني مكان زيد وجلست في مكان زيد، فلا يقال لهما ظرف اصطلاحا. والناصب له الفعل أو شبهه، الناصب له ليش؟ لظرف المكان الفعل أو شبهه، مذكورا كان أو محذوفا كما تقدم في ظرف الزمان فقس عليه. وقوله بتقدير في أي الدالة على الظرفية، فخرج به اسم المكان المنصوب على غير تقدير في، نحو أحببت مكان زيد. فمكان زيد مفعول به، لأن الحب وقع عليه ولم يقع فيه. واضح؟ أحببت مكان زيد. ما يعرف مكان زيد؟ مفعول به، هكذا مفعول به. وقوله نحو أمام إلى آخره، ظروف المكان كثيرة أيضا، ذكر المصنف عدة منها، وهي: الأول أمام بفتح الهمزة وهو بمعنى قدام، نحو جلست أمام الشيخ أي قدامه. الثاني خلف وهو ضد قدام، نحو صليت خلف المقام. الثالث قدام بفتح القاف وتشديد الدال وهو ضد خلف، نحو وقف الجيش قدام العدو. الرابع وراء بالمد وهو مرادف لخلف، نحو وقفت وراء الإمام. وقد يأتي بمعنى أمام كقوله تعالى: وكان وراءهم ملك، أي أمامهم. وراء هنا بمعنى أمام، من ورائهم جهنم بمعنى من أمامهم، وهكذا من ورائهم برزخ أي أمامهم. فقد يطلق الوراء ويراد به الأمام. وكان وراءهم ملك بمعنى أمامهم، سيقدمون عليه. أما لو كان وراءهم ما يحتاجون أنهم يخرقون ماذا؟ يخربون السفينة. قال: الخامس فوق وهو المكان العالي، نحو جلست فوق المنبر. السادس تحت وهو ضد فوق، نحو نمت تحت الشجرة. السابع عند وهو اسم لما قرب من المكان، نحو جلست عند زيد أي قريبا منه. الثامن مع بفتح العين وسكونها، والفتح أفصح، وهو اسم لمكان الاجتماع، نحو جلست مع زيد أي مصاحبا له. جلست مع زيد ومع زيد، طيب مع ومع،
نعم، لغتان، فتح العين
وتسكينها، بفتح العين وتسكينها. أصحاب صنعاء ماذا يقولون؟ يقولون مع بمعنى لا، وهذا خطأ. اللفظ صحيح والمعنى خطأ. اللفظ صحيح، قد سمع تسكين هذه الكلمة، لكن استخدامها بمعنى النفي لحن، استخدامها بمعنى النفي لحن. قال التاسع إزاء بكسر الهمزة الأولى مع المد، وهو بمعنى مقابل، نحو جلست إزاء زيد أي مقابله. العاشر حذاء بالذال المعجمة مع المد بمعنى قريبا، نحو جلست حذاء زيد أي قريبا منه. طيب، جلست حذاء زيد أي قريبا منه. الحادي عشر تلقاء بمعنى إزاء، نحو جلست تلقاء الكعبة أي مقابلها. الثاني عشر ثم بفتح الثاء المثلثة، وهو اسم إشارة للمكان البعيد، نحو جلست ثم أي هنا أي هناك في المكان البعيد. الثالث عشر هنا بضم الهاء، وهو اسم إشارة للمكان القريب، وبفتحها وكسرها مع تشديد النون للمكان البعيد كما مر في اسم الإشارة. واضح؟ جلست هنا، وجلست هنا، وجلست هنا. فالفتح والكسر، فتح الهاء وكسرها مع التشديد، يكون ماذا؟ للمكان البعيد. والقريب كيف نقول؟ هنا، جلست هنا، هكذا. كيف نقول يا أخي؟ هنا ولا هنا؟ بعضهم يقول اجلس هنا، اجلس اجلس هنا، اجلس ماذا؟ هنا بضم الهاء وتخفيف النون. قال رحمه الله: وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، نحو يوم الخميس، نحو يوم الخميس تقول صمت يوم الخميس. ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم، كالأسبوع والشهر تقول اعتكفت أسبوعا، يعني إذا قيل لك كم اعتكف. ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما، نحو منهما كالحين والوقت تقول جلست حينا ووقتا. قوله جوابا لمتى أي الاستفهامية، فإنه إذا قيل لك متى صمت أجبت بقولك يوم الخميس أو اليوم أو نحو ذلك. وقوله جوابا لكم أي الاستفهامية، فإنه إذا قيل لك كم اعتكفت أجبت بقولك أسبوعا أو شهرا أو نحو ذلك. وقوله ما لا يقع جوابا لشيء منهما أي ويدل على قدر من الزمان، كأن تقول مبتدئا من غير استفهام بمتى ولا كم جلست حينا وساعة ووقتا ونحو ذلك. واضح؟ هذا الثالث الذي لا يقع جوابا لمتى ولا ولا لكم. وهذه كلها ماذا يا إخواني؟ أسماء زمان، وكلها قبلت النصب. ماذا؟ النصب على الظرفية، لا فرق فيها بين المختص والمبهم والمعدود، كلها تقبل النصب على الظرفية كما رأيت في هذه الأمثلة. قال رحمه الله: وأما أسماء المكان، وأما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. الأول المبهم كأسماء الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها. والثاني أسماء المقادير كالميل والفرسخ والبريد، نحو سرت ميلا. والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله، نحو جلست مجلس زيد. قال الله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية، فلا تقول جلست البيت، ولا صليت المسجد، ولا قمت الطريق، ولكن حكمه أن تجره بفي. وقولهم أي العرب، وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت منصوب على التوسع بإسقاط الخافض. طيب، تقدم معنا أن أسماء الزمن ماذا؟ تقبل النصب على الظرفية كلها، هكذا كلها تقبل النصب على الظرفية. وأما أسماء المكان فلا تقبل كلها النصب ماذا؟ على الظرفية، لا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. قوله المبهم: المبهم من ظروف المكان ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، كأمام وخلف ونحوهما. هذا تعريف المبهم، ما ليست له صورة ولا حدود محصورة. فالأمام كل ما كان قدامك يقال له أمام، وكل ما كان وراء ظهرك يقال له خلف، وهكذا، وكل ما كان عن يمينك يقال له يمين. طيب، ليس له صورة ولا حدود ماذا؟ محصورة. الأمام من أين إلى أين يا أخي عبد الرحمن؟ الأمام أمامك الآن من أين إلى أين؟ ليس له يعني حدود محصورة، هكذا، ليس له صورة ولا حدود محصورة. قال: فالخلف مثلا اسم لما وراء ظهرك إلى آخر الدنيا، ويقابله المختص، يقابل إيش؟ المبهم، وهو ما له صورة وحدود محصورة، كالبيت والحديقة والمسجد ونحو ذلك. فالذي ينصب على الظرفية هو الأول دون الثاني كما سيأتي. البيت له صورة هكذا، وله ماذا؟ حدود محصورة، له صورة وهي الهيئة التي هو قائم عليها، وله ماذا؟ حدود محصورة من هنا إلى هنا، وهكذا الحديقة، هكذا المسجد. طيب، وقوله وهي فوق إلى آخره، أي فتقول جلست فوقك وتحتك ويمينك وشمالك وأمامك وخلفك. هذا تسمى ماذا؟ المبهم. نعم. طيب، وسميت الجهات الست بذلك باعتبار الكائن في المكان، فإن له ست جهات. لماذا سميت الجهات الست؟ الكائن في المكان يكون عنده أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، فقيل لها جهات ست باعتبار ماذا؟ الكائن والقائم في المكان. وقوله وما أشبهها، أي في شدة الإبهام، كناحية ومكان وعند ونحوها. تقول جلست ناحية زيد ومكان بكر، وعند محمد بكر عندنا الباء ما لها مكسورة وخطأ صوابها الفتح. نعم فنقوس أو ماذا نشطب هذه الكسرة ونجعل بدلها فتحة. الآن ناحية فيها إبهام، لو قلت جلست ناحية ما يدرى أيش الناحية هذه أين، فتحتاج لفك هذا الإبهام أن تضيفها ناحية زيد ناحية عمرو. طيب ومثلها مكان وعند، لما تقول جلست مكانا جلست مكانا، هل هذا إبهام ولا ما هو إبهام؟ إبهام يحتاج إلى إضافة حتى يرتفع هذا الإبهام، يحتاج إلى إضافة. مثل جهة الست، ما تقول جلست شمالا، شمال أيش؟ جلست شمالا جلست يمينا. طيب شمال زيد شمال كذا، هذا وجه الإبهام، هذه مبهمة تحتاج ماذا؟ إلى ما يبين إبهامها. وقوله كالميل والفرسخ والبريد، هذا النوع الثاني هكذا أسماء المقادير. وقوله كالميل والفرسخ والبريد أي ونحوها من أسماء المقادير التي تدل على مسافة معلومة، كالغلوة بفتح الغين المعجمة وهي 100 باع. والميل 4000 خطوة وقيل غير ذلك. والفرسخ 3 أميال. الميل كم هو؟ 4000 خطوة والفرسخ 3 أميال، سيكون 12000 ماذا؟ خطوة. والبريد 4 فراسخ. البريد كم؟ 4 فراسخ. طيب هذه ماذا يا إخواني؟ هذه أسماء مقادير، أسماء مقادير، يعني من هنا إلى هنا يقال له ميل، ومن هنا إلى هنا يقال له فرسخ، ومن هنا إلى هنا يقال له بريد. هذا معنى مقدار، هذا معنى مقدار، يدل على مسافة معينة، يدل على مسافة معينة. هذا النوع من ظروف المكان ينتصب على ماذا؟ على الظرفية. تنبيه، ظاهر عبارة المصنف أن هذا النوع ليس من المبهم، وبه صرح بعضهم، يقول ما هو مبهم وإنما هو مختص، وقال إنه من المختص. ظاهر عبارة المصنف أن هذا النوع ليس من المبهم، وبه صرح بعضهم، يعني قال إنه مختص وقال إنه من المختص، لأن له مقدارا معلوما من المسافة. طيب والصحيح ما قاله ابن هشام في شرح الشذور، قال وحقيقة القول أن فيه إبهاما واختصاصا، أما الإبهام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة بعينها، وأما الاختصاص فمن جهة دلالته على كمية معينة، فعلى هذا يصح فيه القولان، انتهى. وهذا كلام طيب، يعني بعض النحويين جعل أسماء المقادير من جملة المبهمة، من جملة الأسماء المبهمة. من أي ناحية مبهمة؟ قالوا لأن الميل لا يختص ببقعة معينة، هذا ميل وهذا ميل وهذا ميل وهذا ميل، فلا يختص الميل ماذا؟ ببقعة معينة، فمن هذه الجهة فيه إبهام، فيه إبهام. ومن جهة أن الميل يدل على مقدار معين وهو مسافة معينة، من هنا إلى هنا ميل، هذا اختصاص، وعلى هذا فيصح فيه أو يصح فيها بأسماء المقادير القولان، أن فيها جهة اختصاص وجهة ماذا؟ إبهام. وهذا القول هو أحسن الأقوال، فلا يقال إنها مختصة فقط، ولا مبهمة فقط، ولكن يقال فيها فيها جهة اختصاص وجهة ماذا؟ إبهام. واضح؟ وعلى هذا فتجعل قسما برأسها، قسما لا تلحق بالمبهم ولا تلحق ماذا؟ بالمختص، فيها جهة إبهام وجهة ماذا؟ اختصاص. قال: وقوله ما كان مشتقا من مصدر عامله، هذا النوع الثالث، هذا النوع الثالث الذي ينتصب على الظرفية. وقوله ما كان مشتقا من مصدر عامله أي بأن اتحدت حروفه وحروف عامله، كمثالي المصنف: فمجلس مثلا مشتق من مصدر جلست وهو الجلوس، وقد اتحدت حروفه وحروف عامله. واضح؟ يعني النوع الثالث من أسماء المكان الذي ينصب على الظرفية ما كان مشتقا من مصدر عامله، مثل جلست مجلس زيد. مجلس ماذا؟ اسم مكان مشتق من الجلوس، من مصدر عامله، مصدر جلست. وهكذا مقاعد، أن كنا نقعد منها مقاعد، مشتق من القعود، مشتق ماذا؟ من مصدر نقعد. فإن كان مشتقا من غير مصدر عامله بأن اختلفت حروفهما وجب جره بحرف في، وجب جره بفي، نحو جلست في مذهب عمرو، ولا يقال جلست مذهب عمرو إلا شذوذا. لماذا لا يقال هكذا؟ نعم، لأن اسم المكان ليس مشتقا ماذا؟ من مصدر عامله. هناك جلس وهناك ذهب، هناك جلوس وهناك ذهب. طيب، ففي هذا النوع يجب ماذا؟ يجب جره بحرف الظرفية. وإذا سمع من كلام العرب فهو شاذ، فهو ماذا؟ شاذ، مخالف للقواعد. وقوله بإسقاط الخافض أي لا على الظرفية، لا على الظرفية. والأصل دخلت في المسجد وسكنت في البيت، فلما حذف الخافض نصب على المفعول به توسعا، كما يحذف الجار وينتصب ما بعده، نحو مررت زيدا أي بزيد. قال الشاعر: تمرون الديار ولم تعوجوا، أي بالديار. واضح؟ الآن جلست البيت، أولا المختص من ظرف المكان ما حكمه؟ المختص من ظرف المكان ما تعرفه أولا؟ ما له صورة وحدود محصورة، ما حكمه؟ يجب جره، يجب جره بحرف الجر. يجب أن تقول جلست في البيت، هذا الواجب. فإذا سمع من العرب انتصاب هذا النوع المختص جلست البيت، فيخرج على أنه انتصب على نزع الخافض، وعلى أن هذا الانتصاب على المفعولية، على أنه مفعول به لا مفعول فيه، مفعول به لا مفعول فيه. واضح؟ أصله جلست في البيت، فلما حذف الجار انتصب ماذا؟ انتصب المجرور، انتصب المجرور. كما أنك تقول مررت بزيد، فإذا حذفت الجار نصبت ماذا؟ نصبت زيدا. ومر هذه لا تتعدى إلا بحرف الجر، ولكنه سقط. لما سقط حرف الجر لا يحسن أن نجعل المجرور أو الاسم مجرورا والحرف ماذا؟ محذوفا. فإن حذف حرف الجر وإبقاء عمله شاذ، إلا فيما سمع. حذف حرف الجر وإبقاء عمله شاذ إلا ماذا؟ إلا فيما سمع. واضح؟ مثلا قيل الأعرابي: كيف أصبحت؟ قال: خير والحمد لله. قال: خير. ما هو الذي جر خير؟ الباء المحذوفة أصله بخير، هذا شاذ، هذا ماذا؟ شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، واضح؟ فالآن عندنا الظرف المختص ما حكمه؟ يجب جره بحرف الظرفية. فإذا سمع من كلام العرب بعض الأمثلة أنهم نصبوا اسم المكان وهو مختص، فنقول نصب على نزع الخافض من باب التوسع. إيش معنى من باب التوسع؟ يعني لما نزع الخافض نصبنا ماذا؟ نصبنا الاسم على أنه مفعول به وليس مفعولا فيه. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أديلك بلاش حق عمك ما عمك. درسين هكذا الله يعين.